الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين لخدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: واستقبال الجمرة هنا أي في جمرة العقبة التاسع من المستحبات في الرمي هو الرمي بنحو أو بكيفية استقبال الجمرة. طبعا جمرة هي عبارة بعد عن الأسطوانة أو عن الحجرة أو عن المكان أو عن الأرض كما تقدم، فما متصور أنه استقبالها، لأنه استقبالها بمعنى أن شنو يكون مواجه إلها. فمن أربعة اتجاهات أو من 360 درجة من ما يكون هو راح يكون شنو مستقبل. فإذن لابد من بيان معنى آخر للاستقبال، لا بالمعنى المتعارف كاستقبال القبلة. لذلك تصدى الشارح وفقهائنا بأنه الاستقبال اللي مقصود مثلا في بعض عبارات الفقهاء المتقدمين أو في بعض النصوص يراد منه الاستقبال بمعنى أن يكون لا من الأعلى ولا من المكان الأدون مثلا، وإنما أن يكون بمستوى موازي له، أن يكون بنحو المقابلة بينهما بالتعبير الهندسي أو التعبير الرياضي، أن يكون هو والجمرة بمستوى واحد، نعم فارق بسيط عرفي لا ينافي ذلك. لكن هذا هل يعني أنه لا يجوز أن يرمي من علو؟ ولا يجوز، لكنه هذا باب الاستحباب. قال: واستقبال الجمرة هنا أي في جمرة العقبة. جمرة العقبة هذا شنو؟ لأنه راح يأتي في الوسطى والصغرى، لا هذا ما ثابت. والمراد باستقبالها كون الرامي مقابلا لها لا عاليا عليها كما يظهر من الرواية. ارمها من قبل وجهها، هيك اللي وارد بالرواية، ارمها من قبل وجهها، يعني لا ترمي من جهة مثلا العلو أو من جهة الدنو، من قبل وجهها بمعنى أن تكون شنو لا من جهة العلو، ولا ترميها من أعلاها. وإلا وإذا ما التزمنا بهذا المعنى وبقينا الاستقبال على المعنى المتعارف، فليس وإلا فليس للجمرة وجه خاص يتحقق به الاستقبال، وإنما من جميع الجهات هو يتحقق الاستقبال. فإذن ليس المراد من الاستقبال الاستقبال بالمعنى المتعارف، وإنما الاستقبال بمعنى أن يكون بشكل موازي، وليكن مع ذلك مستدبرا للقبلة. خوف هي بالنتيجة يمكن أن يقف بمكان معين بحيث تكون القبلة بظهره والجمرة أمامه. هذه الكيفية أيضا من المستحبات. فهو إذا كان بمستوى موازي للجمرة مستقبل القبلة محقق استحباب واحد وهو مستقبل الجمرة، وله أن يحقق استحباب آخر في ضمن هذا الاستحباب وهو أن يقف بموازاة الجمرة مستدبرا القبلة ثم يرمي السبعة. قال: وفي الجمرتين الأخريين الصغرى والوسطى يستقبل القبلة، لا مثل مو الكلام كما في الكبرى اللي هو لا يستقبلها هي بنفسها، لا هنا يستقبل الكبرى، عفوا يستقبل القبلة بحيث تكون حينما يرمي باتجاه القبلة. وفي الجمرتين الأخرين يستقبل القبلة والرمي ماشيا. ومن المستحبات أيضا مستحب العاشر أن يذهب إلى محل الرمي ماشيا، لا أن يكون راكبا، ماشيا لا راكبا. لا مو هو يمشي يرمي، الجمرة موجودة في مكان وهو ساكن في مكان، نايم في مكان، قضى وقته في مكان، يريد يروح للرمي، شلون يروح؟ ممكن أن يروح راكب، ممكن أن يروح ماشي. شنو الاستحباب؟ أن يروح ماشي. والرمي ماشيا إليه إلى الرمي من منزله لا راكبا. وقيل الأفضل الرمي راكبا، يعني أني حال الرمي، أكو أفضلية أخرى أنه حال الركوب أو حال الرمي الأفضل أن يكون من الركوب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ويضعف بأنه صلى الله عليه وآله رمى ماشيا أيضا، رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام. عليكم السلام ورحمه الله. استصار عبدنا شنو الكلام؟ عليكم السلام ورحمه الله، بانه في الذهاب الافضل والاستحباب ان يذهب ماشي. خب حال الرمي شنو؟ حال الرمي البعض قال الافضل الركوب تاسيا بالنبي صلى الله عليه واله. البعض اجاب قال لا، وذلك نتاسى بالنبي، النبي كما ذهب ماشيا ذهب راكبا. نقول احنا كلامنا بالذهاب لو كلامنا بالرمي حالا شو صارت؟ اختلطت المساله. يقول ها المهم احنا الرمي حال المشي هذا ما متصور، هذا لابد ان يكون شنو عن وقوف، او بعباره اخرى لا يقدح بالرمي الحركه، ان تكون متحرك خلال ان تخطو خطوه يمين خطوه يسار او اثناء مسيرك ترمي، هذا ما يأثر. فكون خلال المشي هذا مو هو يحقق الاستحباب، وانما الاستحباب بمعنى ان تذهب الى محل الرمي ماشي. يبقى سؤال، اثناء الرمي يمكن ان يتاتى حال الركوب وانت راكب على دابه او سياره او مشاكل؟ لو اكو افضليه بان يكون لا حال عدم الركوب، ما نقدر نرجح احد الحالين لورودي كل منهما عن النبي على اقل تقدير انه رمى راكبا. فاذا في حال الذهاب الافضل المشي، حال الرمي ما عندنا افضليه، كل منهما على نحو سويه. نعم بعض الروايات قد يظهر منها مثلا كيفية أخرى، لكنه بالنتيجة نقلت كيفية أخرى، إذا نقل راكبا نقل ماشيا. وقيل الأفضل الرمي راكبا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ويضعف بأنه صلى الله عليه وآله رمى ماشيا أيضا، رواه علي بن جعفر عن أخيه اللي بعد هذا الفقيه المعروف علي بن جعفر اللي يروي عن موسى عليه السلام اللي هو أخوه. ويجب في الذهاب. بعد ننتقل إلى الواجب. قلنا شنو أعمال أو مناسك منى؟ الأول شنو كان؟ الرمي. أول ما يدخل منى اللي هو أساسا حتى عبر عنه بأنه تحية منى هو الرمي. ومقصود بالرمي أي رمي؟ رمي جمرة الكبرى اللي هو هذا شنو؟ يوم العيد بعد شروق الشمس يوم العيد، بعد ما كمل شنو؟ الوقوف في عرفة ثم في مزدلفة، من مزدلفة يدخل إلى منى. أول أعمال منى هو رجم الجمرة الكبرى بسبع حجرات بالتفاصيل المتقدمة. الواجب الثاني هو الذبح، أن يذبح في منى الهدي الذي يعتبر هو الواجب الثاني من واجبات منى. أولا كانوا في منى، ثانيا ما يجب في الذبح أو يشترط في الذبح شرائط ثلاثة إجمالا، كل واحد من هذه الشرائط بها تفاصيل. الشرط الأول أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة، إبل غنم بقر، والمعز في صنف البقر، يعني بالنتيجة هو داخل في واحد، إما نقول بالغنم بالمعنى الأعم أو أن نقول هو بمنزلة البقر. الشرط الثاني أن لا يكون الهدي ناقصا في خلقته أو في بدنه أو في ظاهره، لا مكسور القرن، لا أعرج، لا أعور، لا مكسور كذا، هذا أن لا يكون ناقصا بل لابد أن يكون تاما خلقه. والشرط الثالث أن لا يكون هزيلا، مو شرط أن أو لابد أن يكون سمينا، فرق سمين غير أن لا يكون هزيل، أكو حالة وسطية متعارفة. إذا كان الشرط هو كونه سمينا لا بعد يجب كنا نتكلم في مقدار السمن جل، وإنما يشترط أن لا يكون هزيلا. السلام راح تجي ضابطة غير الهزيل شنو؟ وجود مقدار من الشحم على الكليتين كما يعبر. هذا هو الشرط الأول، أن يكون من الأنعام الثلاثة، عفوا الشرائط في أن يكون من الأنعام الثلاثة، وأن يكون غير ناقص تام الخلقة، وأن يكون ليس هزيلا. خب تبقى الشرط الأول من الأنعام، هناك تفاصيل في الأنعام، مطلق الأنعام أو بأعمار معينة؟ يقول لا بأعمار معينة. طب انعام الثلاثة يشمل بعد ذلك نقول في تفصيلها بعد ما نقول غنم حتى بي كلام يشمل المعز او لا لا وانما الظأن اللي هو بتسميتنا المتعارفة غنم يعني شات خروف وما شاكل هذه يشترط ان يكون العمر ستة اشهر او سبعة اشهر على خلاف يعني اكو قول اما اكمل ستة اشهر او اكمل سبعة اشهر وإذا كان من البقر والمعز في ضمن البقر أو بمنزلة البقار فيشترط أن يكون قد دخل في السنة الثانية أو أكو قول على أنه يكون أكمل السنة الثانية أيضا أكو خلاف دخل في الثانية أو أكمل الثانية وإذا كان من الإبل فيشترط أن يكون قد دخل في السنة السادسة وهناك قول بأنه قد أكمل السنة السادسة واضح إن شاء الله هذا ما يخص الشرط الأول أن يكون من الأنعام الثلاثة وبأعمارها وتفاصيلها لاحظ العبارة ثم ننتقل للشرط الثاني قال ويجب في الذبح لهدي التمتع خب لهدي التمتع يعني احنا عدنا الحج ثلاث أصناف تمتع وقران وإفراد الإفراد ما بي لا هدي ولا ذبح ولا كذا القران هو بعد من اسمه هو احرم بان اتى بشيء اقترن بحجه فلا بد من ذبح ما جاء به في هذا اليوم حينئذ يبقى عندنا فقط حج التمتع فيجب فيه الهدي مطلقا شنو يعني مطلقا حج واجب او مستحب عن نفسه او عن غيره عن غيره تبرعا أو نيابة بإجارة أو ما أدري عن الأب أو عن مثلا الواجب بالعرب بوصية وما شابه كل حج تمتع بكونه تمتع لابد من الهدي فيه ويجب في الذبح لهدي التمتع جذع من الظأن شنو يعني جذع الشارح يقول قد كمل سنه سبعة أشهر وقيل ست أكو بعض النسخ ربما سنة بالنون مو بالتاء لا بالتاء ست أو ثني من غيره يعني من غير الظأن وهو من البقر والمعز لكن عمره قد ما دخل في الثانية دخل في السنة الثانية وقلنا أكو قول أنه أكمل الثاني ومن الإبل في السادسة أكو قول أنه أكمل السادسة هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون تام الخلقة هاي هو مو خبر كان أنا قلت بس إذا نرجع لعبارة المصنف ويجب في الذبح فاعل يجب جذع من الظأن تام الخلقة فهي صفة لمن للمذبوح اللي هو منتزع من العبارة السابقة فلا يجزي الأعور ولو ببياض على عينه سبعة تام الخلقة هذا بعد أنه ظاهران يكون ما بينقص كسر كذا الآخر والأعرج والأجرب واضح ذن المقصود معجم ومكسور القرن الداخل قرن الداخل هذا القرن اللي هو ظاهر ها هذا غلاف أحسن ذاك في داخله كالعظم الأبيض فعادة إذا كسر مثلا القرن قرن الحيوان وكان غير ظاهر منه ذلك العظم أو غير ظاهر منه ذلك البياض هذا لا يعتبر كسر في القرن الداخل وإنما في القرن الخارج هذا الكسر في القرن الخارج ما يأثر هذا لا يعتبر عيب أو نقص إنما إذا صار الكسر في القرن الداخل اللي هو العظم اللي هو ذاك البياض هذا يعتبر نقصا في الحيوان طبعا هم مو قضية يعني لها مدخلية بالفقه وكذا لكن هاي الظاهر إشارة إلى ما كان يعتبر ناقصا آنذاك أما في هذا الزمان ما يعتبر هذا نقص أو غير نقص كسور القرن غير مقصور وإن لم يؤثر على الذبيحة أو على الهدي من جهة تنمية اللحم وما شابه لكن
كان يعني يظهر من بعض الروايات أنه الإنسان يأتي بالهدي المرغوب فيه الذي يراد أن يربى أو أن يستملك أو أن يهدى، فعادة ما كان فيه عيب لا يكون كذلك. وأنت الآن في مقام أن تهدي شيء لحجه فتهديه إلى متصفا بنقص ما، وحيث كان هناك آنذاك يعتبر هذا نقص، يعتبر الشيء مذموم، فوردت الرواية به. وإلا إذا فقيه يتأمل في هذه النقطة وأنه النقص قضية عرفية، فمن الواضح أنه في زماننا كسر القرن لا يعتبر من النقص. ولذلك لا يشترط في الهدي أن يكون ذا قرن صحيح، وإنما إن كان له قرن فلا بد أن لا يكون مكسور القرن الداخل. ولذلك لو كان جماء أو شيء يسموه هذا اللي هو ما إلى قرن أصلا ماكو مانع، ويصح ولا يتصف بكونه ناقصا. فلا يجزئ الأعور ولو ببياض على عينه، والأعرج ولا يجزئ الأعرج، ولا يجزئ الأقرب، ولا يجزئ مكسور القرن الداخل، ولا يجزئ مقطوع شيء من الأذن، ولا يجزئ الخصي، ولا يجزئ الأبتر مقطوع الذيل، وفي الغنم مقطوع الإلية شيء منها مو مقطوع تمام، يعني مقطوع شيء منه. سنقول شلون يعني صار مقطوع شيء من الذيل؟ مفهوم انه قد يقطع، اما الإلية شلون تقطع؟ ها شو تقولون شلون؟ هاي واحد بعد متعارف انا ذاك شنو يسوون؟ ياخذون شيء من هذا، شنو لانه هذا ما يؤذي الحيوان اذا الإلية قطعها، ها خاليه من الاعصاب وخاليه من العروق والدماء، فاذا قطع منها شيء ما يتاثر الحيوان. فاذا احتاجوا الى الاستصباح يريد إنارة، فبعضهم ياخذ من هذا الشحم الذي في الإلية ويستصبح به، فيعد حينئذ الحيوان مقطوع او مبتور. وساقط الاسنان يعني ولا يجزئ ساقط الاسنان، طبعا واضح بعد من الاسنان الف واللام اخذنا وين؟ اخذناها في العموم، وين درسناها؟ وين درسناها في العموم؟ بالاصول. الاسنان يعني العموم يعني كلها، اما مثل السن والسن والاثنين هذا لا يعد نقصا ولا يجزئ ساقط الاسنان. سقوط الاسنان لكبر وغيره ما ياثر، مرات لعراك بيناتهم، مرات لمرض، مرات لكبر، مرات لاصطدام إلى آخره، هذا ما يأثر. المهم أن تكون سليم الأسنان. والمريض يعني ولا يجزئ المريض. أما شق الأذن بعد من الشارح ينتقل الإشارة إلى بعض الأمور التي هي ظاهرة لكن لا تعتبر نقص ولا تقدح بالإجزاء. بعض الأوصاف كان الناس آنذاك يعبرون بأنهم يسمون أو من وسم الحيوان يعني تعليمه، يعني وضع علامة عليه لتمييزه على اعتبار أنه العشيرة الواحدة له لها مثلا كذا من الأفراد يملكون عدة من الرؤوس، فهذه تختلف أو نتفق أنها تحت راعي واحد أو بالمرعى أو في رجوعها، فحتى ليس النزاع فيعلمون كل واحد علامة معينة يعرف علامة. أفضل مكان لوضع هذه لأنه الصوف أو الشعر أو كذا هذا قد تسقط قد يجاز، أفضل مكان هو في الأذن، فتوضع علامات مختلفة، منها قطع شيء من الأذن، منها منه خرم يعني ما يعبر به يعني إيجاد شق.
بعض
الأغنام تأكل
مثلا
أكل
كثير في المرض
يخرج
الدم، طيب هذا
شكل الوسم يختلف. لا أقول سأعلم شو بالوسم صحيح، وسم هذا على الأذن، منها شنو وسم بالوسم؟ مرات هو يخلف علامة معينة ثم هذه بالنزاع بكذا تنجر يصير الشق. أي هاي اللي يقولوها اللي مثلا قضية العلاج وهذا هذا قليل ربما قياسا لهذا صار قليل. فعلى كل أكو أسباب متعددة لشق الإذن، لا يعتبر هذا عيب أو نقص في الحيوان. نعم. أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء مقطعها وثقبها، يعني شق وثقب الأذن ووسمها وكسر القرن الظاهر وفقدان القرن والأذن خلقتان، يعني من أصل خلقة ما إلى قرن ورض الخصيتين اللي هو من أصل خلقة، فليس بنقص وإن كره الأخير، حتى لو كان تالي مجزي، لكن هذا الأخير وهو رض الخصيتين يكون شنو؟ مكروه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث غير مهزول، أن لا يكون الحيوان المأتي به كهدي متصف بأنه هزيل، لكن الكلام ما هو المراد من الهزيل؟ الضابط شنو؟ قال بأن يكون ذا شحم على الكليتين أو الكليتين وإن قل. فالمهم أن يوجد شيء من الشحم على الكليتين، حينئذ يتصف الحيوان بأنه ليس هزيلا أو مهزولا. هذا الشرط الأخير حيث كان خفيا ولا يتضح إلا بعد الذبح، فيجي سؤال كيف يمكن أن أسأل الشرط الأول؟ ممكن قضية نوع الحيوان وعمره، أكو علامات العمر، قد بعض يقول شلون نعرف عمره؟ مو إلا أن يسجلوا له يعني تاريخ ولاده ومشاكل، لا، وإنما أصحاب الخبرة اللي عندهم ممارسة بهذا المجال، لا، من مجرد شكله أو من علامة معينة حجمه أو أسنانه أو مشاكل يعرف عمره. مشغل عليه قضية على عيونه بعد، أكو خبرة بهذا المجال. وهكذا بالنسبة للنقص وعدم النقص، قضية ظاهرية، كلام وين؟ في الهزل وعدم الهزل، وخصوصا أن الضابط الداخلي شحم على الكليتين، فشو نعرف؟ هذا يظهر بعد الذبح. وإذا بعد الذبح يجي كلام أنه بعد الذبح واتضح أنه مهزول، يجزي أو لا يجزي؟ فإحنا نحتاج إلى ضابطة أو نحتاج إلى كاشف عن وجود هذا الشرط وهو عدم الهزل. فلذلك كمل المصنف هذه العبارة وقال ويكفي شنو؟ فيه الظن، يعني ويكفي في غير الهزل الظن، لابد أن يحصل عند المكلف ظن بهذا الشرط، بتوفر هذا الشرط. خب يجي الكلام الطويل العريض اللي عند الفقهاء، الظن حجة مطلقا لو إذا كان الظن اللي مستند لمناشع عقلائية، أو لا، خصوص الظن اللي مستند إلى أهل الخبرة في هذا المجال. هذا طبعا مباني تجيكم إن شاء الله طويلة وعريضة وعويصة. شنو الحجة؟ فقط العلم اليقين، أو لا، العلم العادي اللي هو الاطمئنان أو الوثوق أو الظن؟ وإذا قلنا الظن، يعني المقصود به الظن من طرق معينة أو مطلق الظن اللي هو هذا تقدم عندكم بأنه انسداد وما انسداد. وأكو قول أنه لا، أصلا الحجية هي بالرجوع لقول أهل الخبرة، أوجب الظن أو لم يوجب الظن، هو ثبت لك خبير تأخذ منه. الآن المصنف حينما عبر ويكفي فيه في توفر هذا أو في إحراز هذا الشرط الظن، واضح لأنه علم خب ما نقدر نحصل، اطمئنان هم صعب، فلا بد أن يكون ظن. أجى الشارح شو يقول؟ يقول لا تعتقد بأن المراد من الظن مطلق الظن أو الظن من أي طريق ومن شاء، وإنما الظن الحاصل من الرجوع لأهل الخبرة في هذا المجال، فتعتمد على أهل الخبرة في كون هذا الحيوان غير هزيل، بمعنى أن هذا الحيوان على كليتيه شيء من الشحم. قال ويكفي فيه في غير الهزل الظن، لكن أيضا المستند إلى نظر أهل الخبرة. ليش المصنف ذكر أن هذا كاشف عن هذا الشرط؟ قال لتعذر العلم به،
مو دل على وجود الشحم، يعني مو
بالهزل
وعدم
الهزل،
يكفي
فيه
بوجود الشحم
وظن
لأنه غير
ظاهر. هو احنا غير الهزل فسرناه بما بوجود شحم على الكليتين، فبعد راح نغير الشرط نقول يشترط في الهدي واحد اثنين ثلاثة ثالث شنو؟ شيء من الشحم على الكليتين. طيب ما ادري انا اعرف شحم على الكليتين،
يعني اذا كان ظن مستند لأصحاب الخبرين.
ها فهو أولا علم ما مشروط يكفي الظن، والظن منين؟ من أهل الخبرة. لتعذر العلم به بهذا الشرط غالبا، فمتى ظنه كذلك، فمتى ظنه غير هزيل أجزأ، وإن ظهر مهزولا لتعبده بظنه. بالتالي بعدين بعد الذبح إذا ظهر أنه هزيل يقول خلاص يجزئ، أنت كنت مستند إلى حجة وهذه الحجة بعد تجزئ، حينئذ لو انكشف خلافها، لأننا نقول بقول المخطئ لا بقول المصاب، بخلاف ما لو ظهر ناقص. سهنا نجي شارع عند هذا الكلام أو هذا التفصيل. يمكن إجماع كلام الشارح الآن في نقطتين بلحاظ شرط، راح ينتقل المصنف من الحديث عن خصوص شرط عدم الهزل إلى خصوص الشرطين الأخيرين، التمام وعدم الهزل أو غير الناقص وغير الهزيل. فإذا عندنا حالتين، أن الحاج أو الذي يريد تقديم الهدي تارة يشتري الهدي ظانا بتوفر الشرطين، أقدم على الشراء وهو عند ظن بأن هذا الحيوان قد وجد فيه الشرائط من العمر وغير العمر السبعة، واضح قلنا هذا علامته وكذا، وإنما ذن اللي نبحث عن الظن ناقص وغير ناقص وهزيل وغير هزيل. وأخرى يشتري ما ملتفت أو ما مهتم إلى توفر الشراط وعدم توفره، يشتري من دون اعتبار، أو يشتري ظانا بعدم التوفر، يشتري ويدري به هزيل أو يشتري ويدري به ناقص. فعندنا حالة ينبغي البحث في هاتين الحالتين، أنه أكو إجزاء لو ماكو إجزاء. نجي النقطة الأولى، إذا اشترى الحيوان أو اشترى الهادي ظانا بتوفر الشرطين، شرط عدم الهزل وشرط عدم النقص، إذا اتضح بعد الذبح أنه غير هزيل وأنه غير ناقص، وبعد ما له معنى نسأل عن الإجزاء وعدم الإجزاء لأنه أصاب الواقع، فنعبر أنه مجزئ من باب التسامح، أجزأ تسامحا، لأنه أجزأ مش وقت يجي وصف الإجزاء إذا كان شيء عن شيء، أما إذا أصابنا الواقع فنعبر عنه إجزاء ولكن تسامح. فمن اشترى ظانا بتوفر الشرطين وظهر توفرهما فعمله مجزئ بلا كلام ولا إشكال.
الشارع على الفحص وعدم الفحص بالنسبة للنقص،
أي
إذا فحص مثلا تبين بعدين النقص وهذا ما عليش.
لا سموه، لا بعدنا احنا راح يجي الشق الثاني. الان احنا كلامنا اشترى ظانا بالشرطين، يعني ظان بتوفر الشرطين، بعد الذبح تبين فعلا هو مو ناقص كامل تام، وشنو واكو شحم على الكليتين، اكو مشكله
الظن ما متصور بالنسبه للنقص الخارجي.
ليش؟
انا هو قدامي بعد انا اظن ناقص لو لخ فحصه، انا اظن انه هذا يجزي الظن.
ليش لا؟ يعني أنت تصور مثلا قضية كسر القرن بهم جاء تقول أنا أشوف، قضية البياض في العينين هم أشوف، لكن لكن لا لا مو الهزل بالتام، رض الخصيتين شنو، أو مثلا مكسور مثلا مكسورة رجلة شلون، مش بيت واقف وأنا فحصت كذا ما بيش، هذا إجيته فحصت كذا ورا ما ذبحنا طلعت رجله مكسوره.
الاسنان مثلا
فانك نعم
الاسنان
ماكو جرح، اكو قضايا ممكن ان نعتمد على الظن. نعم خب بالتالي هو يمكن ان انا اجي ادقق به، بس هو المطلوب ان انا ادقق به بالشكل يعني لا مو هيك، هو قاعد يقول يكفي الظن، هو هذا الكلام لا مو هي هاي هيك شيء صح ما
واضح شيخنا،
مو بالضرورة خلينا صار عندنا اتفاق، ترى قاعدة عامة في كل الدروس، مو بالضرورة أن تقتنع لكن بالضرورة أن يصير المطلب واضح.
لا العفو شيخنا، لا مو هذا الغسل سوى، ما أدري
لا أقول يعني ما نتصور أن يصير عندنا إحدى الصفات الخارجية مظنونة مو مقطوعة مو معلومة يعني ممكن لو ما ممكن. فهو هذا إذا اعتمد على ظني وطبعا ماكو مانع أن يعتمد على ثقة أن يعتمد على فلان أنه أنت روح اشتري لي متوفر الشرائط وأذبح فأنا اعتمدت على فلان وهذا فلان راح بعدين من اجيت انا شفتها تبين بها نقص او لا قلت له اشتريها وجيب لي اياها واعتمد على اهل الخبره في بيان هذه الحالات مو انا اروح ادقق فمشترين خمسه احنا خمسه اشخاص وصلنا فلان شيخ امير روح اشترينا ذن الخمسه راح اشتراها من الخمسه هو هم بعد نص الخبصه والهوسه فحاصلين كذا ما ادري شنو غابت عنا قضيه الاسنان جاب لي اياها انا هم جيت فحصلتها دققت بالاذن كلش ما مقطوعه دققت بالقرن دققت بالعظام دققت بالاليه ما مقطوعه ما مبتوره تمام ماكو شيء راح من بالي قضيه الاسنان ذبحناها بس عينا طبعا عينا هذا شيخ فلان هذا شيخ فلان هذا شيخ بالاخير اجى ذبحوا هذا قطعوا كذا تبين هذا اسنان شو كسر هذا علمًا قال هذا إحنا سميناه باسم فلان خوب تعالى فلان اتضح أن شرط تام الخلقة ما متوفر في ذبيحتك في هديك روح سأل الفقيه هذا يجزي لو ما يجزي خوب شو صورة متصورة لو لا فبالتالي نجي نشقق نقول كما هو الشارح يعني كلام الشارح من اشتراه ظانًا بتوفر الشرطين خوب عندنا كم حالة؟ حالة الأولى اتضحت الموافقة خب واضح مجزي نعم
مسألت
أما إذا اتضح أن هذا الذي اشتراه ظانا به أنه هزيل اتضح أنه هزيل يعني بالإحاظ شرط الهزيل لكن ايش وقت اتضح أنه هزيل بعد الشراء وقبل الذبح اشتراه ظانا بالعدم الهزم قبل ان يذبح اتضح انه هزيل سيدي له خب بعد واضح قبل الذبح يقول لا احنا عندنا الهدي مو فقط الذبح الشراء الى مدخله لان شراء هو هذا اللي وارد بالروايات جزء من العبادة فأنت مباشرة أو لأنه المشترطين المال المقدار كذا وأن تشترك في يوم بيا كذا بيا تاريخ وكراهة أن يكون من اللي مربى اللي يتربي وإذا ما عندك انتقل للصوم فنفس الشراء بها نحو من فبالتالي أنت اشتريته أنا تعين عندي هذا للهدي بعد ما اشتريته تبين أنه هزيل هنا شنو هذا مجزي او غير مجزي الشارح يقول قولان محتملان قولان هناك من ذهب الى الاجزاء وهناك من ذهب الى عدم الاجزاء انت الشارح يقول الاقوى الاجزاء الاقوى انه مجزي نعم يستحب او الاحوط استحباب الاحوط انه يبني على عدم اجزائه يعني يشتري غيره هذا فيما لو شنو اشتراه ظانا بتوفر الشرائط هنا اكو سؤال بعدين بالتطبيق شوف طلعوا لي ولا اذا اشتراه ظانا بالتمام فظهر النقص هاي لكم شيخ نوف اشتراه ظانا بالتمام بعد الذبح او بعد الشراء قبل الذبح اتضح انه مكسر الاسنان هذا يطلع من عبارة الشارح لو ماكو ما نلقيها خلوها للمتابعة نجي للشق الثاني شنو الشق الثاني من اشتراه لا باعتبار الشرائط ما ملتفت لتوفر الشرائط مو يبي الشرائط مجرد اشتراه هدي او لا اشتراه ظانا بالعدم اشتراه ويدري بانه شنو على اساس ظانا بانه مكسر الاسنان او ظان بانه هزيل طب في مثل هذه الحالة شنو يجزئ أو لا يجزئ نقول لا واضح أنه لا يجزئ، لكنه هم لا أكدوس مرة يتضح قبل الذبح أنه متوفر شرائع، اشتراه على أنه هزيل. قبل الذبح أجوا أهل الخبرة قالوا هذا لا هذا مو هزيل، يجزئ أو ما يجزئ؟ يجزئ. أو لا اشتراه على أنه مكسر الأسنان، أجا فتح حلقته بين شن أسنانه موجود قبل الذبح يجزئ، وهكذا إذا بعد الذبح أموام. أما إذا اتضح أنه لا اشتراه على أنه ناقص أو اشتراه على أنه هزيل واستمر هذا الحال إلى ما بعد الذبح يجزئ أو لا يجزئ؟ واضح أنه لا يجزئ. طال قال ويكفي فيه الظن المستند إلى نظر أهل الخبرة لتعذر العلم به غالبا، فمتى ظنه كذلك أجزأ وإن ظهر مهزولا لتعبده بظنه، بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنه لا يجزئ، لأن تمام الخلق أمر ظاهر فتبين خلافه. بالتالي ننسب علمًا إلى أنه ظهر غير تام الخلق بنقص إلى تقصير، إلا أنت مقصر فلا يحكم بالإجزاء، لأن تمام الخلقة أمر ظاهر فتبين خلافه مستند إلى تقصيره. يجي الشارح يتكلم قال وظاهر العبارة أن المراد من ظهور المخالفة فيهما في الهزل والنقص بعد الذبح. أنا اللي سألت قبل شوية شنو قلت؟ قبل الذبح بعد الشراء اتضح أنه ناقص. الشارح شنو يقول؟ يقول عبارة المصنف ظاهرة في أنه يريد عدم الإجزاء في صورة اتضاح عدم توفر الشرائط شو وقت؟ بعد الذبح. إذ لو ظهر التمام يجي علل شلون أنا افتهمت الشارح شلون أنا افتهمت أن مراد المصنف بعد الذبح؟ إذ لو ظهر التمام قبل الذبح أجزأ قطعا، يعني اشتراه ظانا بالتمام قبل الذبح ظهر التمام يقول هذا مجزئ، والمصنف حكم بعدم الإجزاء. فإذا المصنف ما يريد هالعبارة، ما يريد هذا الاحتمال. بل ولو ظهر الهزل قبله قبل الذبح مع ظن سمنه عند الشراء، يعني اشتراه ظانا بأنه سمين، اتضح أنه هزيل قبل الذبح بعد الشراء وقبل الذبح، ففي إجزائه هذا بلحاظ منه، هذا القولان بلحاظ الهزل وعدم الهزل، ففي إجزائه قولان أجودهما الإجزاء للنص، الدليل على الإجزاء هو النص، وإن كان عدم الإجزاء أحوال. طبعا واضح هذا الاحتياط شنو راح يصير؟ استحمام. هذا الشق الأول. نجي للشق الثاني، ولو اشتراه من غير اعتبار ما مهتم للشرائط أصلا، أو اشتراه مع ظن نقصه، أو اشتراه مع ظن هزاله أو هزله هزاله، لم يجزي، ما مجزي إلا شو وقت يجزي؟ إلا أن تظهر الموافقة قبل الذبح، قبل أن يذبح اتضح أنه لا شرائط متوفرة فيه. ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعده بعد الذبح، يعني أكو كلام أنه إذا كان اشتراه على أنه هزيل وبعد الذبح يلا اتضح أنه سمين، يقول أكو كلام في الإجزاء. لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام. ويستحب أن يكون مما عرف، بعد الوقت لا يسع يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليك.